أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. يقع كلامنا في هذا الأمر الثامن الذي عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، ذكره صاحب الكفاية في مقدمة مباحث علم الأصول. وحاصل ما ذكره هو يرجع إلى شؤون الوضع، وهو أنه المعروف والمشهور بين أصحاب اللغة أن كل لفظ يستعمل في معناه له أحد أو إحدى الأحوال الخمسة، إما أنه يستعمل في معنى وهو معنى حقيقي، وإما في معنى وهو مجازي، وإما أن اللفظ يستعمل في معنيين وهما مشتركان في اللفظ، وإما يستعمل في معنيين ولكن بمعنى التخصيص، يعني مرة يستعمل في العام ومرة يستعمل في الخاص، ومرة أن اللفظ له معنى وينتقل من معناه عليكم السلام ورحمة الله إلى معنى آخر الذي نسميه بالنقل، وأخرى بالإضمار، أن اللفظ بحد ذاته لا يعطي المعنى إلا مع التقدير والإضمار، مثل قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، الذي نحتاج إلى الإضمار في ذلك. فإنه اشتهر بين أهل اللغة أنه لو دار اللفظ من حيث الاستعمال في معنى أن ذلك المعنى يكون مجازا في قبال الحقيقة عليكم السلام ورحمة الله، أو يكون مشتركا بين لفظ معنيين بحيث يكون الاستعمال في هذا المعنى حقيقيا، أو أنه يكون تخصيصا للمعنى العام أو نقلا عن المعنى الحقيقي، فهل هناك مرجحات تؤيد أن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لو دار بينه وبين المعنى المجازي أو لا، أو إذا دار بين التجوز والاشتراك أن المجاز أولى من الاشتراك؟ مثلا قيل أن الأصل هو المعنى الحقيقي، وكلما شككنا في لفظ أنه حقيقي أو مجازي الأصل هو الحقيقة. لماذا؟ باعتبار أن أصالة الحقيقة تتحكم في تعيين المعنى الحقيقي. إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز، هل أن هذا اللفظ المستعمل في هذا المعنى مشترك مع المعنى الحقيقي في اللفظ، أو أنه لا، ليس مشترك وإنما هو مجاز؟ قيل أنه المجاز مرجح على الاشتراك، لأنه في المجاز عندنا شهرة العمل، أما في الاشتراك ما عندنا شهرة العمل، فإن الألفاظ المشتركة قليلة بالنسبة إلى الاستعمالات المجازية والمعاني المجازية. مثلا قيل في الاختلاف لو دار الأمر بين لفظ نحمله على المجاز أو نحمله على التخصيص، مثلا المولى قال أكرم كل عالم، ثم ورد كلام آخر منه قال أنه أكرم العالم الفقيه، فهل أن هذا التخصيص حقيقة أو مجاز؟ فيها قولان طبعا بين الأصوليين، المعروف المشهور أنه حقيقة، ولكن البعض يقول أنه لا، مجاز، لأنه عندما قال أكرم العالم وأراد منه العموم، المعنى المستعمل فيه هو العموم، عندما أراد بعد ذلك التخصيص يعني معناته أنه جاء بمعنى مجازي وغير المعنى الموضوع له العام. هنا قيل أنه التخصيص أولى من الحمل على المجاز، إذا قلنا أن عملية التخصيص لا تضر بحقيقة المعنى، وأن التخصيص لا ينافي استعمال العام في العموم، فإن استعماله في العموم استعمال حقيقي وإن ورد عليه التخصيص حكما. إذا قلنا أن التخصيص مجاز كما يقول البعض في بحث العام والخاص، إذن لا فرق بين التخصيص وبين المجاز. إذا دار اللفظ أنه هل استعمل في المعنى المجازي أم استعمل في المعنى التخصيصي، نقول لا فرق لأن كلاهما بمجاز. إذن هذه وجوه أشاروا إليها في كتبهم مثل قوانين، هذه الوجوه مفصلا مذكورة أو في الفصول الغروية لصاحب الفصول. صاحب الكفاء يختصر في جميع هذه المباحث، يقول احنا ما عندنا دليل على أنه لو دار الأمر بين المجاز والاشتراك، بين المجاز والتخصيص، بين المجاز والنقل، بين المجاز والإضمار، أنه نقدم المجاز على هذه أو نقدم التخصيص إذا قلنا بالحقيقة على المجاز، لأن هذه الوجوه كلها ظنية ولم يقم دليل على اعتبارها. وعلى كل حال لا نتكلم في هذه الوجوه نقضا وإبراما، ونختصر على هذا المقدار من البيان. لا، لأنه ما فيه ثمرة ما موجودة، لأن هذه الوجوه، لذلك جعل هذا البحث فقط مجرد اختصار إشارة إلى أنه بحث وقع في الكتب الأصولية، وإلا ما فيه ثمرة فقهية. لأنه شنو؟ لأنه إذا دار الأمر بين المجاز وبين الاشتراك، بين المجاز وبين التخصيص، أو بين المجاز والإضمار، كل ذلك يحتاج للقرينة. يعني تحديد المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، تحديد المعنى الاشتراكي يحتاج إلى قرينة، تحديد النقلي يحتاج إلى قرينة. إذن إذا كان الملاك هو قرينة تدل على تعيين أحد طرفي الشك، إذن لا حاجة إلى تلك الوجوه مناقشتها أصلا. الأمر الثامن، لللفظ ذكر على لسان الأصوليين أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والناقل والإضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي. شوفوا هذا المعيار، إلا بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إليه، يعني إلى أحد هذه الأحوال الخمسة. إن كانت قرينة موجودة نتبعها، وإلا فالأصل هو المعنى الحقيقي. وإما إذا دار الأمر بينها، يعني بين المجاز والاشتراك، بين الاشتراك والتخصيص، أو بين المجاز والناقل، بين هذه الأحوال الخمسة، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعض هذه الوجوه على بعض وجوها، مثل ما قالوا إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك المجاز يقدم لأنه أكثر استعمالا من الاشتراك، قيل لا، أن الاشتراك يقدم لأنه يوافق المعنى الموضوع له، وكذلك بين المجاز وبين الناقل، قالوا أن المجاز أكثر وقوعا فيقدم على الناقل، النقل أقل وقوعا. إلا أن هذه الوجوه استحسانية لا اعتبار بها، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، يعني إذا كانت موجبة الظهور في المعنى مرة يصل إلى حد الظهور المعنى الحقيقي، هذا مسلم. مرة لا يصل إلى حد المعنى الظهور الحقيقي، وإنما بحد المعنى الظهور المجازي، يعني بقرينة معينة، وهذا مسلم. إذا رجعنا إلى ما ذكرنا أنه لا يمكن صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلا بقرينة، كذلك لا يمكن تحديد المجاز في قبال الاشتراك إلا بالقرينة، أو تحديد الاشتراك في قبال المجاز إلا بالقرينة، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها، اعتبار تلك الوجوه بدون ذلك، يعني بدون الوصول إلى حد الظهور. هسه إما الظهور القرينة أو الظهور الوضعي كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الأمر الثامن. الأمر التاسع هو من الأمور المهمة، الذي قيل على لسان بعض المحققين أنه من أمهات مسائل علم الأصول، ولماذا صاحب الكفاية وضعه في المقدمة، وهو أنه هل أن الألفاظ الشرعية المستعملة في لسان الشارع أعم من الكتاب والسنة لها حقيقة شرعية أو ليس لها حقيقة شرعية. أولا نبين مقدمة، في هذه المقدمة نشير إلى بعض النقاط حتى ندخل في البحث. النقطة الأولى أنه المراد من الحقيقة الشرعية في قبال معنيين حقيقيين. يعني مقصودنا من الحقيقة الشرعية أنه اللفظ إن وضع لغة على المعنى يسمى الحقيقة اللغوية، هذا القسم الأول من المعنى الحقيقي. إن وضع على معنى أسسه الشارع يسمى بالحقيقة الشرعية. إن وضع اللفظ على معنى أسسه المتشرع في سيرتهم وفي محاوراتهم العرفية، أو بتعبير آخر محاوراتهم الشرعية، نسميه الحقيقة المتشرعة. هذه المعاني الثلاثة من أقسام المعنى الحقيقي في قبال المعنى المجازي. إذا نحن قلنا أن اللفظ له ثلاث معاني حقيقية، الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، والحقيقة المتشرعة، يختلف الحق أو تختلف الحقيقة الشرعية والمتشرعة عن المعنى المجازي في نقطة واحدة، وهي أنها ما تحتاج إلى مساعدة القرينة في التفهيم، وإنما تدل الحقيقة الشرعية أو المتشرعة لو ثبتت. مو كلامنا في إثباتها، لا، كلامنا بعد الفراغ عن ثبوتها، لا تحتاج إلى القرينة. لو كانت تحتاج الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعة إلى القرينة، هذا معناته أنه مجاز، غاية ما أنك مجاز مشهور في عرف الشرع أو مجاز مشهور في عرف المتشرعة. إذن مقصودنا من الحقيقة الشرعية يعني اللفظ يدل على معنى شرعي من دون قرينة. مقصودنا من أن اللفظ ظاهر في المعنى الشرعي المتشرعي والحقيقة المتشرعة، يعني شنو؟ يعني أن اللفظ يدل على المعنى من دون قرينة في ارتكاز المتشرعة. وبناء على ذلك نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية أن المعروف والمشهور عن الشارع المقدس أن الشارع لم يكن مؤسسا في باب المعاملات، وإنما جاء طريقته وسلوكه أنه يوقع على المعاملات العقلائية. وسيقال البعض أنه المعاملات العقلائية والعرفية، بعضهم يقول لا، العقلائية هي تشمل العرفية، وإحنا خارج إطار العقلاء ما عندنا معاملة عرفية، لأن المقصود من العرف هم العقلاء. إذن لا فرق بين قولنا المعاملات العقلائية أو العرفية. النقطة أكو خلاف الآن بين بعض الفقهاء مع قطع النظر عن هذه النقطة، القدر المتيقن المعاملات العقلائية التي الشارع نظر إليها من ناحية الشرع، فإما يوقع عليها كالبيع وإما لا يوقع عليها كالبيع الربوي، كالبيع الغبني، كالبيع الغرري وما شاكل ذلك، أو يوقع عليها بشروط مثل البيع الغرري بالشرط أن المغتر يرضى بحيث نثبت له فسخ أو حق الفسخ، أو أنه يوقع عليه بشروط أخرى، مثلا يوقع على عقد النكاح بالانقطاع إذا ذكر فيه المدة أو الأجل، أما إذا لم يذكر فيه الأجل لم يوقع عليه، مع أن العرف قد يقول لا، أن عقد النكاح المنقطع سواء ذكر الأجل أم لا مهم، الاتفاق بين الطرفين، إذا كانوا متفقين على الأجل فإنه نكاح منقطع، ولكن الشارع فرق بينهما لأجل شنو؟ حفظا لبعض المصالح النوعية أو دفعا لتضييع بعض الحقوق الزوجية حسب ما يراه في الموارد. إذن رأي الشارع ومسلكه في باب المعاملات مسلك الإمضاء. فإذا هل يطرح هذا البحث أن الشارع له معاني شرعية في باب المعاملات؟ المعروف والمشهور عند الأصولين أنه هذا البحث لغو، لأن الشارع ما أسس مفهوما جديدا للبيع ولا مفهوما جديدا للإجارة ولا مفهوما جديدا للتجارة عن تراض ولا مفهوما جديدا لأوفوا بالعقود، وإنما حول كل هذه المفاهيم على عاتق العرف والعقلاء. لذلك بحثنا عن الحقيقة الشرعية لا يدور في باب المعاملات، يختص بباب العبادات. الشارع عنده مصطلحات فقهية جديدة، مصطلح الصوم، مصطلح الصلاة، مصطلح الزكاة، مصطلح الحج، مصطلح الخمس وأمثال ذلك، وهذه المصطلحات، مصطلح الإرث، هذه كلها مصطلحات فقهية وتعبدية. يعني شنو مقصودنا من غير المعاملات؟ مو خصوص العبادات، يعني غير المعاملات العرفية والعقلاء، يعني العقود والإيقاعات. بناء على ذلك بحثنا يدور فقط في باب غير المعاملات. إذا نعبر عن العبادات أو نعبر عن العبادات بالمعنى الأعم، إذا البعض يعبر العبادات ولكن هي بالواقع قد تشمل غير العبادات، ولكن المهم أنه في غير باب المعاملات. زين، نجي للنقطة الثالثة، أنه هذا البحث لا بد من التركيز فيه، أنه نحن لسنا، ليس كلامنا في الحقيقة المتشرعة. حقيقة المتشرعة دائما تكون بعد عصر المعصوم، وأنه المعنى الذي تولد في أذهان المتشرعة وصار اللفظ ظاهرا فيه بدون القرينة. احنا كلامنا في الحقيقة الشرعية فقط، يعني أن الشارع وضعا تعينيا أو تعينيا فعل هذا المعنى الحقيقي، أو استعمل هذا المعنى الحقيقي، أو وضع هذا اللفظ على المعنى الحقيقي. هسه إما الوضع التعيني وهو شنو؟ أنه شارع كثر استعمال لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة فصار موضوعا للأركان المخصوصة، أو أن الشارع مباشرة بالبداية قال صلوا ووضع لفظ الصلاة على هذه الأركان المخصوصة، نعبر عنها باللفظ بالوضع التعيني. نأتي إلى نقطة رابعة نذكرها في المقدمة، أن الوضع يقسم في محله إلى التعيني والتعيني، ولكن الوضع التعيني، وضع التعيني عفوا، هو وضع فعل مباشر للواضع ولا علاقة له بمقام الاستعمال. وضع التعيني هو الوضع الذي ينتج من خلال كثرة استعمال الواضع. المعروف والمشهور في باب اللغة وكذلك في الأصول في بحث الواضع، عندما يقولون أنها الواضع وضع تعيني يريدون منه التصريح والتنصيص، يعني القول، يعني عندما يقول الواضع وضعت لفظ زيد على ولدي هذا فسميته زيدا، هذا يسموه وضع التعيني. تعيني، وضع التعيني المعروف هو هذا، أنه الشخص يصرح، أو مثلا الحاكم أو أمير البلد يقول أنه أنا سميت هذا القانون بهذا الاسم، وأنه من غد هذا الاسم يراد منه هذا المعنى، هذا الوضع التعيني. هناك قسم آخر يريد يضيفه صاحب الكفاية، وهو أن الوضع التعيني ليس من الضروري أن يكون بالقول، قد يكون الوضع التعيني بالفعل. كيف؟ أنه يستعمل اللفظ في المعنى بقصد الوضع. الشارع قال كتب عليكم الصلاة، وأراد عليك، وأراد من الصلاة بنفس هذا الاستعمال، أراد بنفس استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة وضعها للأركان المخصوصة، يعني فعله واستعماله مبرز للوضع التعيني لا قوله، أو كتب عليكم الصيام، أو أنه كتب عليكم الحج، وما شاكل ذلك سواء في القرآن أو في الروايات، فإن المراد من الوضع التعيني هو نفس الاستعمال، يعني نفس الاستعمال مصداق للوضع التعيني في قبال الوضع التعيني القولي، هذا الفعل يصير. إذا صح هذا الكلام من صاحب الكفاية ندخل في البحث. صاحب الكفاية يقول بعد هاي المقدمات الأربعة أو النقاط الأربعة اللي أشرنا إليها، لا بأس وليس من البعيد أن نقول أن الشارع المقدس وهو النبي صلى الله عليه وآله، أو القرآن الكريم وهو الله في كتابه، أراد بنفس استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية وضعها على المعاني الشرعية، وبناء على ذلك ما فيه مانع أن ندعي أن لنا حقيقة شرعية. هاي الحقيقة الشرعية أول سؤال يطرح فيها هذا السؤال أو الإشكال، يقال أنها الحقيقة الشرعية، وين الدليل عليها؟ نقول استعمال الشارع. إذا سألني شخص عن الوضع التعييني القولي بل ما عندنا دليل، ما وجدنا في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا وضعت لفظ الصلاة على الأركان المخصوصة، وإنما النبي من البداية قال صلوا كما تروني أصلي، يعني من البداية استعمل لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة بدون أي مقدمة. إذا قلنا بأن الوضع التعييني مرة يحدث بالقول والتصريح والتنصيص وأخرى يحدث بالفعل والاستعمال، أما مو استعمال اللفظ في المعنى، استعمال اللفظ في المعنى بقصد الوضع، يعني هنا ليس هو الاستعمال المصطلح. لذلك قد يشكل أنه هذا الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، لأنه أنت قصدت بهذا الاستعمال الوضع، فمجاز فالمفروض قبل يكون معنى حقيقي حتى تقول استعمل فيه، وحقيقة ليس حقيقة لأنه أنت تريد بنفس هذا الاستعمال تضع اللفظ على المعنى. المعنى الحقيقي في الاستعمال يكون مفروضا قبل الاستعمال، وأنت تريد أن تنشئه وتحدثه بنفس الاستعمال. إذن هذا لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي، وإنما هو استعمال وضعي. صاحب الكفاية يقول احنا ذكرنا سابقا انه لا يلزم ان يكون الاستعمال حقيقة او مجاز، قد لا يكون حقيقة ولا مجاز، مثل ما ذكرنا استعمال اللفظ وارادة النوع، استعمال اللفظ وارادة الصنف، استعمال اللفظ وارادة المثل او الشخص. ما دام ان الملاك عندنا مثل ما ذكرنا سابقا حسن الطبع وليس هو مراجعة اللغة والعلائق المجازية، يبقى إشكال واحد هنا. بناء على هذا الرأي وبناء على هذا البيان نحن أثبتنا الحقيقة الشرعية، وبقول صاحب الكفاية أن هذه الدعوة غير مجازفة، يبقى فيها إشكال واحد وهو كلمة فافهم الموجودة في عبارة صاحب الكفاية، وهي أنه أنت تقول بنفس الاستعمال أنا أضع اللفظ على المعنى. في باب الاستعمال النظر إلى اللفظ نظر آلي، لأنه أنت في مقام الاستعمال عندما تريد تستعمل اللفظ في المعنى ما تنظر إلى اللفظ بعنوان مستقل، وإنما تنظر بعنوان المرآة والكاشف عن المعنى. أما في مقام الوضع النظر إلى اللفظ يكون نظرا استقلاليا، أنت تصور اللفظ وحده ثم تصور المعنى وحده ثم تضع اللفظ على المعنى. إذا كان هذه العملية الوضع تأتي من وراء الاستعمال، يعني أنت نظرت في آن واحد إلى اللفظ آليا من حيث الاستعمال، استقلاليا من حيث الوضع، واجتماع هذين اللحاظين بمنزلة اجتماع الضدين، فهدمنا كل التعب الذي تعبناه إلى الآن. هذا التقرير كله راح يصير فيه إشكال. نطبق شيخنا هذا، لا تسدونا شوي الهوى يأذينا. عفوا. التاسع أو الأمر التاسع إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه. من اختلف؟ الأصوليون، وهذه من المسائل المهمة في علم الأصول، وينبقي أن يقع في المسائل الأصولية مو في المقدمة. ليش ينبقي؟ ما ذكرنا وجهه، وجه الثمرة الفقهية المترتبة على هذا البحث في نهاية البحث سنبينها، ولذلك إذا ثمرة فقهية بها إذن ليش ما تدخل في مسائل الأصول؟ هذا مثل بحثنا عن شنو مثلا؟ عن عملية الترتب. طب إذا تم الترتب له ثمرة فقهية، إذا ما تمت العملية الترتب الثمرة الفقهية تنتفي. هنا كذلك إذا أثبتنا الحقيقة الشرعية الثمرة موجودة، ما أثبتنا الحقيقة الشرعية الثمرة ما موجودة. على أقوال، وقيل بثبوت الحقيقة الشرعية، وقيل بعدم ثبوتها، وقيل بالتفصيل، وهناك أقوال طرحناها وألغيناها. ليش؟ لأن المهم أصل الثبوت، يمكننا أن نثبت الحقيقة الشرعية وما يمكننا، والمهم الثمرة. وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وهو إشارة إلى المقدمة التي أنا أشرت إليها، ولكن باختصار جدا. احنا ذكرنا أربع نقاط، صاحب الكفاية يشير إلى بعضها و ويخفي البعض الآخر من باب البداهة، وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح. هاي نقطة كانت، نقطة الأخيرة كانت الثلاث نقاط الأولى بعد ما أشار إليها أخذها بالبداهة، وهذا الدليل على اختصار المطلب. النقطة الرابعة فقط أشار إليها، وهي أن الوضع التعييني يمكن أن يحصل مرة بالقول ومرة بالفعل، وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه يعني قولا، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما إذا وضع له بأن يقصد الحكاية عن الواضع. يعني أنا أستعمل لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة بقصد الحكاية، أنه أنا قاعد أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة، يعني أقصد به الحكاية الحقيقية مو الحكاية المجازية. وإن كان لابد حينئذ من نصب قرينة، يعني يكون مفروض احنا نعرف أن الشارع الذي يستعمل لفظ الصلاة يريد به الوضع، بس صاحب الكفاية يقول هذا مو قرينة على المجاز، هذا قرينة على أنه أراد الحكاية عن الوضع، هذا ما له علاقة بالمجاز. إلا أنه أي نصب القرينة للدلالة على ذلك، يعني الدلالة على الحكاية، الحكاية عن الوضع، لا على إرادة المعنى كما في عملية المجاز. نعم في عملية المجاز دائما احنا ننصب قرينة حتى نريد منه من اللفظ المعنى المجازي، هنا نريد المعنى المجازي، نريد الحكاية عن العملية الواضع. يريد يقول انا باستعمالي انشأت الواضع، فافهم هذا، فافهم كان المفروض يصير اخر البحث طرحه هنا صاحب الكفاية قربا للمطلب. إيش وجهه فافهم؟ هذا الذي أشرنا إليه، أن مقتضى قانون الاستعمال أن النظر إلى اللفظ آلي، مقتضى قانون الواضع أن النظر إلى اللفظ استقلالي، فكيف يجتمع الآلي والاستقلالي في عملية واحدة؟ جمع بين ضدين أو بالنقيضين، إذا جعلنا اللحاظ الآلي أمرا عدميا واللحاظ الاستقلالي أمرا وجوديا صار جمعا بين النقيضين، إذا جعلنا اللحاظ الآلي أمرا وجوديا واللحاظ الاستقلالي كما هو المفروض أمر وجودي، إذا صار جمع بين الضدين، لأنهما أمران وجوديان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان. زين لا هسه على صاحب الكفاية يؤمن بذلك لأن شخصيته فلسفية، ولذلك بعد هذا الإشكال لا يشكلون عليه أنه هذا أمور اعتبارية، هو يؤمن بذلك، لذلك كتابه مليء بالقوانين الفلسفية وتطبيقاتها. أي نعم، فهو يؤمن بذلك. إشكال الآخر هو الذي أشرنا إليه، أنه هذا الاستعمال لو سلمنا أن هنا يجتمع اللحاظ الآلي والاستقلالي، أو أنه أصلا أنكرنا، أكو فيها جواب، خل أشير إلى بعض الأجوبة لهذا الإشكال. من جملة الأجوبة أن هذا الاستعمال الذي قصد به الحكاية هذا حقيقته مو استعمال، صورته استعمال، وإنما في الواقع هو الوضع اللفظي على المعنى بصيغة الاستعمال، إذن النظر إلى اللفظ استقلالي وليس آليا. زين هذا الجواب، هسه هذا الجواب تام أو مو تام قيل، نجي إلى الإشكال الآخر. سلمنا هذا الاستعمال قصد به الحكاية عن المعنى الموضوع له، أو قصد به الواضع بتعبير آخر، هذا الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، والمعروف بين أهل اللغة أن الاستعمال لا يخلو من حالتين، إما حقيقي وإما مجازي. نقول هذا يشبه ما تقدم، أنه مثل استعمال اللفظ وإرادة الصنف أو المثل من، وكون استعمال اللفظ، هذا جوابا عن الإشكال المقدر، وكون استعمال اللفظ فيه أي في هذا المعنى كذلك، يعني بقصد الحكاية عن الوضع في غير ما وضع له، يعني في غير المعنى الحقيقي اللغوي، بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، يعني بلا مراعاة علق المجازية كما هو المفروض، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز. هذا الإشكال، كون استعمال اللفظ لا يكون بحقيقة ولا مجاز غير ظاهر في المقام، بعدما كان مما يقبله الطبع يعني يقبل هذا الاستعمال الذي قصد به الحكاية عن الواضع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقا وين في الأمر الرابع أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز كاستعمال اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه أو صنفه أو مثله،
ولكنه
استعمال. نعم، إذا عرفت هذا هذا انتهى التمهيد، وقال لا بأس بتمهيد مقال، تمهيد مقال إلى هنا. بعد هذا المقال ذكره صاحب التمهيد الذي ذكره صاحب صاحب الكفاية، ونحن أضفنا إليه ثلاث نقاط صار مجموعة مقدمة البحث، نأتي إلى صلب الكلام. فدعوى الوضع التعيني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا، وين يرجع الضمير؟ إلى الاستعمال الذي يقصد به الحكاية عن الواو، قريبة جدا. ومدعي القطع به غير مجازف قطعا، ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها من الألفاظ المتداولة في محاورات الشارع. زين، ويدل عليه، شوف إلى هنا قرر صاحب الكفاية الدعوة، يريد أن يستدل على هذه الدعوة. خب، الدليل الأول التبادر واضح، يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يقول للمسلمين أنه صلوا هذا اليوم 5 مرات أو 4 مرات، قطعا كان يتبادر في ذهنهم الأركان المخصوصة، ما كان واحد يجي في ذهنه أن المراد من الصلاة هو مطلق الدعاء. إذا كان النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطلب منهم دفع الزكاة، ما كان يتبادر في ذهنهم أن المراد من الزكاة المعنى اللغوي نشر شيء أو إعطاء شيء، وإنما كان مقصودهم الزكاة من الغلات الأربع مع النصاب المعين، هذا كله كان مرتكز في ذهنهم. هذا التبادر مسلم، بس ولكن هذا التبادر فيها حيثيتان، هذا كنا نلفت النظر إليهما. مرة إحنا نجعل هذا التبادر ميزانا للواضع، هنا قد يشكل أن هذا يصير حقيقة متشرعة مو حقيقة شرعية، لأن هذا التبادر تبادر عند المتشرعة. زين، التبادر عند المتشرعة كيف يصير دليل على الحقيقة الشرعية؟ وإحنا ذكرنا في النقاط المقدمية أن أكو فرق بين الحقيقة الشرعية والمتشرعة. ومرة ننظر إلى هذا التبادر بعنوان أنه دليل على الحقيقة الشرعية. إذن هذا التبادر كن صيغة بهذه الصياغة، وصاحب الكفاية مقصود الصياغة التي راح نبينها، هو ما بينها لأنه هو يراها أنها أمر بديهي. هذا إحنا نقول تبادر المعنى الشرعي من اللفظ حسب محاورات الشارع، يعني منشأ التبادر شنو؟ محاورات الشارع. إذا كان هذا التبادر منصبا على محاورات المتشرعة صار دليلا على الحقيقة المتشرعة. إذن تبادر المعاني الشرعية، لذلك البعض لعله أشكل على صاحب الكفاية أنه مولانا هذا التبادر دليل على الحقيقة المتشرعة مو الحقيقة الشرعية، ولكن هذا التبادر هذا الإشكال مو وارد، لأن التبادر هنا منشأه محاورات الشارع نفسه. نريد نقول أن الذي يتبادر في ذهن المتشرع دليل على أن الشارع أراد المعنى الحقيقي لأنه يتبادر. أما إذا قلنا أن التبادر المتشرع من محاورتهم، هذا نعم حقيقة متشرعية. ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها، يعني من الألفاظ المتداولة في محاوراته، ويؤيد ذلك هذا ويؤيد ذلك من باب شنو دليل ثاني، أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية. هذا ما أشرنا إلى التأييد، نشير له باختصار أن صاحب الكفاية إذا واحد يقول لا ما يصير شيخنا قطعا أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بنحو المجاز، إذا واحد أصر على هذه النظرية نقول ما يخالف احنا نوافقك، استعمال النبي استعمال الله تعالى في كتابه في المعاني الشرعية استعمال مجازي. زين، استعمال المجازي خاضع لقانون المجاز، وقانون المجاز يستبطن عشرات من العلائق المجازية، وهذه العلائق المجازية ما موجودة في هذه الألفاظ والمعاني الشرعية. مثلا في الصلاة، لفظ الصلاة في الكتاب أكثر من عشرات مرة، وفي كلمات النبي أكثر من مئات مرة مستعملة في المعنى الشرعي، ولكن المعنى الشرعي شنو علاقة المجازية بالمعنى اللغوي؟ معنى اللغوي هو الدعاء، والمعنى الشرعي الأركان المخصوصة. الصلاة صح مشتملة على الدعاء، ولكن ليس النسبة بين الصلاة والمعنى اللغوي نسبة الجزء والكل التي هي من إحدى العلاقات المجاز، لأن نسبة الكل والجزء مشروطة بشرطين. أولا هذه العلاقة ونسبة الكل والجزء تتصور في المركب الحقيقي لا في المركب الاعتباري كالصلاة. ثانيا مفروض أن يكون الجزء بمنزلة الكل، مثل ما يقال أعتق رقبة، الرقبة في الإنسان بمنزلة كل الإنسان، لأن الذي ما عنده رقبة بعد ما له وجود، لأنه إذا قطعت الرقبة مات. أما إذا قطع اليد أو الرجل أو الأذن أو الأنف ما يموت. لذلك بدل ما يقول أعتق إنسانا أو حيوانا ناطقا يقول أعتق رقبة، إطلاق الجزء على الكل لأنه بمنزلة الكل. زين، والدعاء في الصلاة بمنزلة كل الصلاة؟ لا، وإنما الدعاء جزء صغير وهو مستحب، دعاء اليد أو القنوت بتعبير آخر. هذا يؤيد أنه نقول أن استعمال الألفاظ في المعاني الشرعية استعمال حقيقي، ويؤيد ذلك يعني دعوى الوضع التعيني أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما، لأن علاقة الجزء والكل مشروطة بشرطين، الأول المركب الحقيقي، والثاني أن الجزء عظيم بمنزلة الكل وينزل منزلة الكل، وهنا ليس كذلك. كما لا يخفى هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، يعني بناء على أنها معاني جديدة، وأما بناء على أن كونها ثابتة هذا بحث آخر يأتي بيانه. فقد يبقى شيء وهو ليش عبر ويؤيد، ما قال ويدل. لا، الدليل أكو، هذا كان يصير ويدل على ذلك دليل ثاني. أكو هناك إشكال في هذا المطلب وفي هذا المؤيد، وهو أن هذه العلاقة التي تقولون أنها ما موجودة، هذه العلاقة مبنية على قول المشهور الذي يقولون أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا بد أن يخضع لقانون المجاز. أما أنتم صاحب الكفاية تعتقدون أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له ليس خاضعا لقانون المجاز، وإنما خاضع لحسن الطبع، وعندكم من الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز. إذن بناء على ذلك، إذا لم تكن هناك علاقة مجازية بين الصلاة والدعاء، مو دليل على أن استعمال لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة كان بنحو الحقيقة والواء. إذن هذا يكون مؤيدا لا دليلا. إحنا جد خارج الكتاب نحكي، هذا أصلا ما موجود في كتاب. ويأتي الباقي، والحمد لله رب العالمين. لا بعد هو قاعد يقول يؤيد مو يؤيد، معناته هذا دقيق صاحب الكفاية جدا في العبارة، يؤيد.